أدلة وضعيداتها، فيبدأ بالوجه الثالث الذي ما هو الوجه الثالث؟ أن الولاية ثابتة مطلقة وغير مشروطة، لا بالمصلحة ولا عدم المفسدة، بل الولاية نافذة ولو كانت هناك مفسدة. يستدل على هذا القول بجملة من الروايات المطلقة التي تحكم بنفوذ تصرفاتهما مطلقا، ولم تشترط لا وجود المصلحة ولا عدم وجود المفسدة، بل يجوز التصرف مطلقا ولو كانت هناك مفسدة. ويذكر في المقام 4 روايات ثم يؤيدها برواية خامسة. ودرسنا اليوم تقريبا مطلبنا تطبيقي أكثر مما هو توضيحي، مجرد قراءة إن شاء الله وتعليقات بسيطة. قال وهل يشترط في تصرفه، تصرف من؟ الولي يعني الآب والجد للآب، وهل يشترط في تصرفه المصلحة، هذا الوجه الأول، أو يكفي عدم المفسدة، هذا الوجه الثاني، أم لا يعتبر شيء، لا مصلحة ولا عدم المفسدة، وهذا هو الوجه الثالث. وجوه يشهد للأخير الذي هو ثبوتها مطلقة، إطلاق مجموعة من الروايات، إطلاق ما دل على أن مال الولد للوالد، تقول مال الولد للوالد يعني شنو؟ مطلقة. فكما أن الوالد يجوز أن يتصرف في أمواله سواء وجدت مصلحة أو لم توجد، وجدت مفسدة أو لم توجد، هكذا يجوز له أن يتصرف في أموال ابنه مطلقة. الرواية الأولى كما في رواية سعد بن يسار التي تقول مال الولد للوالد، وبينا كيفية الاستدلال. الرواية الثانية وأنه وماله لأبيه كما في النبوي المشهور، أن الولد وما يملك إلمه لأبيه، وإذا كان الولد وما يملك لأبيه فيجوز للآب أن يتصرف مطلقا، وجدت مصلحة أو مفسدة أو لم توجد. الرواية الثالثة وصحيحة ابن مسلم أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء، لأن قيدت بالمصلحة قيدت بعدم المفسدة لم تقيد فهي مطلقة. الرواية الرابعة وما في العلل عن محمد بن سنان عن الإمام الرضا صلوات الله عليه من أن علة تحليل مال الولد لوالده، لماذا مال الولد حلال على الوالد؟ العلة هي أن الولد موهوب للوالد في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فإذا كان الولد موهوب للوالد وأمواله للوالد فيجوز للوالد أن يتصرف بدون قيد أو شرط. هاي 4 روايات. الرواية الخامسة المؤيد ويؤيده أخبار جواز تقويم جارية الابن على نفسه، يعني أحدهم يسأل الإمام سلام الله عليه أنه ابنه لديه جارية، ابنه صغير طفل صغير لديه جارية، فهل يجوز لي أنا الأب أن أخذ هذه الجارية وأتزوجها أو أطأها بالملك أو لا يجوز؟ قل لك قومها ثم خذها، ولم يقيد بوجود مصلحة أو عدم وجود مفسدة، قومها وخذها. أما لماذا جعلها مؤيدة ولماذا لم يجعلها دليل؟ قالوا لاحتمال أن هذه الرواية في مسألة التقويم مختصة بقضية الجارية ولا يمكن تعميمها للبيع والشراء، لذلك قال ويؤيد. إذن الوجه الثالث تدل عليه مجموعة من الروايات المطلقة. نثبتها للجد يقولون بعدم القول بالفرق، يعني لم يفصل أحد ويفرق بين الأب والجد كما سيأتي بيان. الوجه الثاني، أما الوجه الثاني الذي يشترط، ماذا يشترط الوجه الثاني؟ لا مو المصلحة، عدم وجود المفسدة ولو لم تكن هناك مصلحة. يقول الدليل على هذا الوجه مجموعة من الروايات الدالة على حصر جواز التصرف بصورة حاجة الأب وعدم ترتب الضرر على الطفل الصغير. ونقرأ أيضا، عندنا روايتين أو أكثر نقرأها من قال، لكن الظاهر منها يعني من بعض الروايات هذا بيان لشواهد وأدلة الوجه الثاني، تقييدها بصورة حاجة الأب وعدم وجود ضرر على الإبن كما يشهد له قوله عليه السلام في رواية الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، يعني قيده بمن؟ بالحاجة. فقلت له فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وآله بالقوت ولا بالاضطرار. فيجيب الإمام سلام الله عليه فقال عليه السلام: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي. فأخبره الأب، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وآله أنه قد أنفقه عليه، يعني على الطفل وعلى نفسه، يعني على الأب. فقال صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل شيء، يعني شو يريد يقول الإمام سلام الله عليه؟ يعني هذه الحادثة في صورة أن الأب لا يملك شيئا فهو مضطر إلى مالي ومحتاج إلى مال ولده، ولم يكن عند الرجل شيء. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للأب؟ لا. إذن هذه الرواية تدل على أن تصرف الأب منحصر بصورة القوت والاضطرار، ونحوها صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك. ثم قال: لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه. فالتصرف بمن؟ خاص الحاجة والاضطرار، يعني مما لا بد منه. ثم استشهد الإمام بقوله تعالى: إن الله لا يحب الفساد. زين، سؤال: الإمام قال لا نحب أن يأخذ من مال ابنه، هاي لا نحب هل تدل على الحرمة أو تدل على الكراهة؟ الجواب: كلمة لا نحب وإن استعملت كثيرا في الكراهة، لكن بقرينة الآية إن الله لا يحب الفساد، لا يحب الفساد في الآية تدل على الحرمة، فلا نحب في الرواية أيضا ستكون شنو؟ تدل على الحرم أن يحرم على الأب أن يأخذ منها من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه. بس قلنا الولاية محصورة بالصغير. لا صحيح، لا صحيح، بعض الروايات مطلقة، بعض الروايات مطلقة ولم تقيد بالصغير، لكن كلامنا في الولاية كقدر متيقن وين؟ في الصغير. الآن البالغ تثبت له الولاية أو لا تثبت للأب الولاية؟ البعض يقول لا، لا تثبت إلا على الصغير. لذلك في بداية الدرس قلنا إن كلامنا ليس عن ولاية الأم ولا الجد للأم ولا عن الأخ ولا عن الولاية على الكبير، وإنما كلامنا في ولاية الأب والجد للأب على الصغير. أما الرواية مقيدة بالصغير أو غير مقيدة ما يهمنا، القدر المتيقن منها الصغير. قال فإن الاستشهاد بالآية إن الله لا يحب الفساد يدل على إرادة الحرمة من عدم الحب، من قوله لا نحب يعني يحرم دون الكراهة، وأنه يعني للأب لا يجوز له التصرف بما فيه مفسدة للطفل. هذا شنو الوجه الثاني؟ إذن الوجه الثاني دليله الأول ما هو؟ الوجه الثاني دليله الأول الروايات التي قيدت التصرف بالحاجة وعدم المفسدة. الدليل الثاني على الوجه الثاني هو قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فهنا يقول المصنف هذه الآية قد يقال تدل على تقييد جواز التصرف بعدم المفسدة، وذلك لأن المراد من كلمة أحسن ما هو؟ لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ما هو المراد من أحسن؟ احتمالان سيأتيان في ولاية عدول المؤمنين. الاحتمال الأول أن يراد من كلمة أحسن أفعل التفضيل، يعني ما كان مشتملا على المصلحة، وحينئذ تكون الآية دليلا على يا قول على أي وجه؟ على الوجه الأول، يعني لا يجوز أن تتصرف في مال اليتيم إلا إذا كان التصرف أحسن وأرجح، يعني كان فيه مصلحة. ولكن يوجد احتمال آخر في الآية، وهو أن كلمة أحسن لا يراد منها التفضيل، وإنما يراد منها الحسن. يعني لا تقرب مال اليتيم، لا تقرب مال اليتيم إلا إذا كان التصرف حسن، ونفسر الحسن بما لا يترتب عليه ضرر ولا مفسدة. فإذا فسرنا الأحسن بالحسن وفسرنا الحسن بما لا يترتب عليه ضرر ولا مفسدة فتكون الآية دليلا على الوجه الثاني، وهو جواز التصرف إذا لم تكن هناك مفسدة. قال هذا كله مضافا إلى عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإن طبعا بينا كيفية الاستدلال ولم تقيد الآية، إذا فسرنا الأحسن بالحسن وفسرنا الحسن بما ليس فيه ضرر ولا مفسدة، إذن الآية لم تقيد بوجود المصلحة. زين قد يقال أن الآية لا تتكلم عن الأب، لأن الآية تتكلم عن اليتيم، واليتيم هو من فقد أباه. فنقول الآية إذن تتكلم عن سائر الأولياء ما عدا الأب، ومن سائر الأولياء الجد للأب. فالآية تثبت للجد للأب الولاية على مال اليتيم إذا لم تكن مفسدة. زين كيف نثبتها للأب؟ بعدم القول بالفاصل، إذ لم يفرق أحد بين الجد وبين الأب. فإذا كانت ولاية الجد مشروطة بعدم المفسدة، هكذا ولاية الأب تكون مشروطة بعدم المفسدة. لذلك يقول فإن إطلاقه، إطلاق الآية لا يشمل الجد، فإن إطلاقه يشمل الجد كما يشمل سائر الأولياء ما عدا الأب. زين كيف نعممه للأب ويتم في الأب؟ بعدم الفصل بين الجد والأب، فكل ما ثبت للجد يثبت للأب. هذا الدليل الثاني على الوجه الثاني. الدليل الثالث هو دعوى الإجماع على أن التصرف والولاية لهما عليكم السلام مشروطة بعدم المفسدة. فإذا لحد الآن بينا ثلاثة أدلة للوجه الثاني القائل بأن التصرف مشروط بعدم المفسدة. الدليل الأول الروايات المقيدة. الدليل الثاني قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الدليل الثالث هو الإجماع، ومضافا إلى ظهور الإجماع، هذا الدليل الثالث، ومضافا إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة. إلى حد الآن بينا الوجه الأول مع دليل، عفوا الوجه الثالث مع دليل، والوجه الثاني مع دليل. الآن الشيخ ينتقل إلى الوجه الأول القائل بأن ولاية الأب والجد مشروطة بوجود المصلحة، لا يجوز التصرف لهما إلا إذا كانت هناك مصلحة مترتبة للطفل والمولى عليه. ما هو الدليل على ذلك؟ على هذا الوجه الأول الدليل على ذلك هو الإجماع المدعى وكلمات الفقهاء، والمصنف ينقل بعض الكلمات نقرأها. بل الآن يبدأ ببيان الشواهد على الوجه الأول وهو اشتراط المصلحة. بل في مفتاح الكرامة استظهر الإجماع تبعا لشيخه كاشف الغطاء في شرح القواعد. الإجماع على ماذا؟ الإجماع على إناقة جواز تصرف الولي بالمصلحة. اللي هذا يا وجه الوجه الأول. المصنف يقول وليس ببعيد. ما هو الذي ليس ببعيد؟ الإجماع، الإجماع على اشتراط التصرف بالمصلحة ليس ببعيد، لأننا إذا راجعنا كلماتهم نجد ذلك. لذلك يقول وليس ببعيد، فقد صرح به في محكي المفقود به، يعني بمن به؟ باشتراط المصلحة في محكي المفقود، حيث قال ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب والجد ووصي الأب والجد والحاكم ومن يأمره الحاكم. ثم قال وكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير. الحظ يعني شنو؟ المصلحة والمنفعة. فقيد جواز التصرف بوجود المصلحة للصغير. لماذا؟ يقول لأن هؤلاء الأولياء إنما نصبوا لذلك، يعني إلمش لمصلحة الطفل. فإذا تصرف الولي في مال الصغير على وجه لا حظ فيه ولا مصلحة فيه كان تصرفه باطلا، لأنه خلاف ما نصب له. انتهى كلام الشيخ. وقد صرح بذلك، يعني بمن بذلك؟ باشتراط المصلحة في التصرف. المحقق والعلامة والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم. بل في شرح الروضة للفاضل الهندي أن المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء. قالوا يشترط في تصرف الأولياء جميعا وجود المصلحة. واستظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين، يعني كأنه ادعى الإجماع على اشتراط المصلحة في التصرفات. وقال الحلي في السرائر، وقال الحلي في السرائر لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف، يعني المصلحة لمن تكون؟ إلى الطفل دون الولي المتصرف فيه. وهذا هو الذي يقتضيه أو تقتضيه أصول المذهب. نفس الدلالة أن تصرفات الولي لابد أن تكون بمصلحة الطفل. بل الدعية كما قلنا الدعية الإجماع نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين أيضا. وقد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد أن قطب الدين قدس سره نقل عن العلامة أنه لو باع الولي بدون ثمن المثل، يعني هذا التصرف شنو فيه؟ مفسدة. ثمن المثل كان 10 وباع ب5 مثلا. أنه لو باع الولي مال الطفل الصغير بدون ثمن المثل لما لا ينزل منزلة الإتلاف بالاقتراض؟ الولي يجوز له أن يقترض من مال الطفل ويتلفه، فإذا باع بأقل من ثمن المثل لماذا لا ننزل هذه النقيصة منزلة الاقتراض؟ فنقول هي جائزة، كما أن الاقتراض جائز هكذا البيع بأقل من ثمن المثل جائز. يسأله يقول لما لا نقول كذلك، لما لا ينزل منزلة الإتلاف بالاقتراض؟ لأن قائلون بجواز اقتراض ماله من قبل من؟
من قبل الولي.
وهو يعني الاقتراض يستلزم جواز إتلافه، وإذا جاز له إتلافه إذن يجوز له البيع بأقل من ثمن المثل. هو يجيب قال، يعني الشهيد يحكي عن قطب الدين الذي ينقل عن العلامة قال وتوقف، يعني العلامة زاعما أنه لا يقدر على مخالفة الأصحاب. ماذا تفهم من العبارة؟ أن الأصحاب أجمعوا على أن التصرف لا بد أن يكون شنو؟ في مصلحة الطفل. طبعا قد يقال لا، هذه العبارة تدل على عدم المفسدة مو وجود المصلحة، ولكن الأمر سهل. إذن لحد الآن بينا الوجه الثالث ثم الوجه الثاني ثم الوجه الأول مع دليل كل وجه. شيخنا الأنصاري ما هو رأيك؟ ماذا تختار؟ هل تشترط المصلحة أو عدم المفسدة أو لا المصلحة ولا عدم المفسدة؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول الصحيح والأقوى هو الوجه الثاني، أي إن تصرف الولي مشروط بعدم المفسدة. لماذا؟ يقول جمعا بين طائفتين من الروايات، الطائفة الأولى الروايات الدالة على جواز التصرف مطلقا ولم تشترط وجود المصلحة، والطائفة الثانية الروايات التي تشترط عدم الضرر والمفسدة على الطفل، فنجمع بينهما جمعا عرفيا لأننا عندنا مطلق وعندنا مقيد، فنجمع بين المطلق والمقيد فنقول إذا يجوز التصرف مطلقا بشرط عدم وجود المفسدة، فيجوز في حالة وجود المصلحة ويجوز في حالة عدم المفسدة، ولا نمنع التصرف إلا في صورة وجود المفسدة. لذلك يقول هذا ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة وفاقا لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم ككاشف الغطاء وصاحب الجواهر وغيره. لماذا؟ لمنع دلالة الروايات على أكثر من النهي عن الفساد. الروايات تنهى فقط عن المفسدة ولا تشترط المصلحة، فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات المتقدمة، يا مطلقات التي ذكرناها للوجه الثالث جمعا بينها وبين الروايات التي ذكرناها للوجه الثاني، فنصل إلى نتيجة مفادها عدم المفسدة، اشتراط عدم المفسدة، فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات المتقدمة الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد وماله، تثبت السلطنة مطلقة، وجدت مصلحة أو لم توجد مصلحة، نعم نقيدها بعدم المفسدة ببركة الروايات التي ذكرناها للوجه الثاني التي اشترطت التصرف بالحاجة وعدم المفسدة. إذن ما هو رأي المصنف؟ أن تصرف الولي مشروط بعدم المفسدة. إن قلت مستشكلا على المصنف الآية تقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وكلمة أحسن من أفعل التفضيل فتدل على أن التصرف حرام في مال اليتيم إلا إذا كان أحسن وأفضل وأرجح، أي مشروط بوجود المصلحة ولا يكفي عدم المفسدة. إن قلت كذلك يجيب المصنف عن الآية بثلاثة أجوبة. الجواب الأول لا نسلم دلالة الآية على اشتراط المصلحة. لماذا لا نسلم؟ لأننا قلنا يحتمل أن المراد من أحسن هو الحسن، والحسن هو ما ليس فيه ضرر ولا مفسدة، يحتمل ذلك أو لا يحتمل؟ يحتمل. وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. إذن الآية ليس من المسلم أنها تشترط المصلحة، بل من المحتمل أنها ناظرة إلى عدم المفسدة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن الآية أن الآية ناظرة إلى الأولياء ما عدا الأب، لأنها تتكلم عن اليتيم، واليتيم من فقد أباه، فتتكلم عن سائر الأولياء ما عدا الأب، وهي شاملة للجد أيضا بإطلاقها أو عمومها، فتشترط في تصرف الأولياء مطلقا وجود المصلحة. ولكننا بسبب الروايات التي أثبتت الولاية للجد، وإن لم تكن هناك مصلحة، عندنا روايات تقول تثبت الولاية للجد ولو لم تكن هناك مصلحة، فيتعارض إطلاق الآية الدال على اشتراط تصرف الأولياء بمن؟ بالمصلحة، تتعارض مع الروايات الدالة على أن تصرف الجد بالخصوص يكفي فيه عدم المفسدة. فماذا نفعل؟ نقيد الآية بغير الجد، نقول الجد سيخرج من الآية، واشتراط المصلحة المذكور في الآية خاص بسائر الأولياء غير الجد، أما الجد فنخرجه بالروايات. فنقول الجد لا يشترط في تصرفه المصلحة، بل يكفي فيه عدد المفسدة. أما الأب، أما الأب، الأب أصلا لم يذكر في الآية، وإنما حكمه نأخذه من الروايات، والروايات ماذا قالت؟ عدم المفسدة، جمعا بين المطلقات وما دل على عدم المفسدة. والنتيجة الجد والأب بحكم الروايات لا يشترط في تصرفهما المصلحة، بل يكفي فيهما عدم المفسدة. قال وأما الآية الشريفة، قلنا كم جواب؟ ثلاثة لحد الآن، ذكرنا جوابين. الجواب الأول فلو سلم دلالتها على اشتراط المصلحة، يعني شريدي يقول لك دلالتها على اشتراط المصلحة ليست مسلمة، لأنه يحتمل أن المراد من الأحسن هو الحسن. هذا الرد الأول. الرد الثاني فهي دلالة الآية مخصصة بما دل على ولاية الجد وسلطنته مطلقة، الظاهرة في أن للجد أن يتصرف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة لطفله، فإن ما دل على ولاية الجد في النكاح معللا بأن البنت وأباها للجد، يعني يثبت الولاية للجد على البنت ولم يقيده بمن؟ بالمصلحة، بل يكفي فيه عدم المفسدة. وقوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك، هذه تنطبق على الأب أيضا، الأب هو وماله المن؟ لأبيه وهو الجد، فالجد يمتلك الأب والابن ومالهما، فيجوز له أن يتصرف ولو لم تكن هناك مصلحة.
إيش معنى جعل الروايات الدالة على ولاية الجد هي المطلقة، والتي قالت بالمصلحة هي المخصصة له؟ الروايات التي دلت على ولاية الجد مطلقة،
ما
بين.
لا نقول في هذه الروايات.
روايات المصلحة هي المخصصة لذلك المطلق يعني بالعكس.
لا لا نحن نتكلم عن الآية. الآية تشترط المصلحة مطلقة لجميع الأولياء. حينما نأتي إلى الجد في بعض الموارد لا توجد مصلحة ولكن ولاية الجد نافذة. هذا يعني أن ولاية الجد ليست مشروطة.
مطلق هنا ما بين لأنه اعتمد على.
بس دقق وياي في كيفية بيان الجمع. الآية شو تقول؟ كل الأولياء بما فيهم الجد نشترط فيهم المصلحة. اجتنا كم رواية مجموعة من الروايات أمضت تصرف الجد مع عدم وجود المصلحة. يعني قالت تصرف الجد نافذ مع أنه لا توجد مصلحة. إذن الجد يشترط فيه المصلحة أو لا يشترط؟ لا يشترط. فتخصص الآية تخرج الجد عن إطلاق الآية. زين. خصوصا مع استشهاد الإمام عليه السلام به يعني أنت ومالك لأبيك في مضي نكاح الجد بدون إذن الأب. يعني لو تعارضت إرادة الأب مع إرادة الجد أو أن الأب لم يأذن ياهو ليقدم الجد. فالإمام قال الجد. ليش يا الجد؟ لأنه أنت ومالك لأبيك. يقول للأب أنت ومالك لأبيك يعني الجد. خصوصا مع استشهاد الإمام عليه السلام به يعني في قول النبي صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك. استشهاده في مضي نكاح الجد بدون إذن الأب ردا على من أنكر ذلك وحكم ببطلان ذلك يعني نكاح الجد بدون إذن الأب من العامة في مجلس بعض الأمراء وغير ذلك. يدل على ذلك. هاي يدل على ذلك خبر إمن خبر لقوله فإنما دل على ولاية الجد في النكاح معللا كذا وكذا يدل على ذلك. يعني شنو يدل على ذلك؟ يعني لا نشترط المصلحة بل يكفي عدم المفسدة. فنخصص الآية أو نقيد الآية. هذا الرد الثاني. الرد الثالث لو سلمنا دلالة الآية على اشتراط المصلحة فالآية تتكلم عن الجد أم عن الأب؟ تتكلم عن الجد لأنها تتكلم عن اليتيم واليتيم من لا أب له يعني فقد أباه. فالآية الشريفة تشترط وجود المصلحة في تصرف الجد وهي غير ناظرة إلى الآن. فماذا نقول؟ تصرف الجد مشروط بالمصلحة أما تصرف الأب فليس مشروطا بالمصلحة بل يكفي فيه عدم المفسدة. نفصل بين الجد وبين الأب. الرد الثالث على الآية مع أنه لو سلمنا دلالة الآية وسلمنا عدم التخصيص وجب الاقتصار عليه يعني على الحكم باشتراط المصلحة في حكم الجد لأن الآية تتكلم عن الجد دون الأب لأن الأب غير مشمول بالآية. إن قلت أين ذهب عدم القول بالفصل؟ ألم تقولوا بعدم الفصل بين الأب والجد فكل ما ثبت للجد ثبت للأب؟ الجواب هذه دعوة لا دليل عليها. أي دعوة؟ عدم القول بالفصل. بل ثبت الفصل بينهما في موارد ومن تلك الموارد جواز الاقتراض من مال الولد. جواز الاقتراض من مال الولد. فقال إذا كان الأب والجد ميسوري الحال وغير محتاجين فلا يجوز لهما الاقتراض. أما في صورة الحاجة فيجوز الاقتراض للأب ولا يجوز الاقتراض للجد. إذن فصلنا بينهما ولا نصل؟ فصلنا. إذن عدم القول بالفصل دعوى لا دليل عليها. قال: ودعوى القول بالفصل ممنوعة، فقد حكي عن بعض متأخري المتأخرين القول بالفصل بين الأب والجد في الاقتراض مع عدم اليسر، يعني مع الحاجة، فأجزنا للأب ولم نجز، فأجاز للأب ولم يجز للجد. إذن نقول الآية ناظرة إلى الجد وغير ناظرة إلى الأب. طبعا المطلب الباقي ولو الوقت انتهى، المطلب الباقي هم تطبيقي، أريد نخلص المسألة. يعني اليوم درسنا ما أعتقد بيجيت الصعوبة، مجرد تطبيق. ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعي في أن الجد وإن على يشارك الأب في الحب، يعني الجد وأبو الجد والجد وهكذا. زين، الولاية بين الأب والجد طولية أم عرضية؟ لا، عرضية وليس طولية. يعني مو الولاية ثابتة للجد إذا فقدنا الأب، لا، حتى لو كان الأب موجودا فالجد له الولاية. لذلك قال يشارك، يعني شنو يشارك؟ يعني الولاية بينهما عرضية، أن الجد وإن على يشارك الأب في الحق. ويدل عليه ما دل على أن الشخص وماله لأبيه، فهو شامل المن، شامل للأب، فإن الأب أيضا يصدق عليه هو وماله لأبيه وهو الجد، والجد أيضا هو وماله لأبيه وهكذا. وما دل على أن الولد ووالده لجده، فالولاية مشتركة بين الأب والجد، فالجد له الولاية وإن كان الأب موجودا وحيا. زين، لو فقد الأب وبقي الجد، فالولاية لمن؟ لو فقد الأب وبقي الجد، فالولاية للأقرب فالأقرب، الجد. فإذا ما وجد الجد تنتقل لمن؟ لأب الجد ثم لجده، فتكون الولاية طولية أو عرضية؟ طولية. لذلك قال: ولو فقد الأب وبقي الجد، فهل أبوه، أبو من؟ أبو الأب وأبو الجد وصاعدا، فهل أبو الجد أو جده يقوم مقامه في المشاركة أو يخص الجد بالولاية؟ الولاية ثابتة فقط للجد أو يشترك معه أبوه وجده وهكذا؟ قولان. نحن بينا يا قول أن بينهما طولية، لكن هو قولان، قول يقول تثبت الولاية للجميع عن طريق من؟ عن طريق أن الولد ووالده المن؟ لجده، أو أن الولد وماله لأبي، فتثبت الولاية للجميع. والقول الآخر يقول لا، الولاية ثابتة للجد القريب فقط دون أبيه وجده. ولو فقد الأب وبقي الجد، فهل أبوه أو جده يقوم مقامه في المشاركة أو يخص هو بالولاية؟ قولا، القول الأول المشاركة، من أن من ظاهر أن الولد ووالده، أن الولد ووالده لجده، فنقول بالمشاركة، وهذا القول هو المحكي عن ظاهر جماعة. هذا القول الأول. القول الثاني: ومن أن مقتضى قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ما هو مقتضى هذه الآية؟ كون القريب أولى بقريبه من البعيد، فالقريب أولى، فالجد أولى من أبيه والأب أولى من أبيه وهكذا. فنفي ولاية البعيد، الآية نفت ماذا؟ الآية ماذا قالت؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني أثبتت الولاية للقريب ونفت ولاية البعيد. وإن قلت إذا كان الأمر كذلك لماذا أثبتتم الولاية للجد مع وجود الأب؟ نجلنا الأب والجد ولايتهما مشاركة، لماذا لم تقولوا أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض والقريب يمنع البعيد، يعني الأب يمنع الجد؟ نقول لا، هذا خرج بالدليل، هذا خرج بالدليل من الآية، ويبقى الأجداد ضمن الآية، فنفي ولاية البعيد خرج منه الجد مع الأب وبقي الباقي. وإذا بقي الباقي يعني نأخذ بالأقرب فالأقرب. إن قلت المراد من الأولى هنا التفضيل، يعني شنو التفضيل؟ يعني حينما أقول أن فلان أعلم من فلان، يعني ذاك شنو؟ عالم. فحينما نقول الولي القريب أولى من البعيد، يعني البعيد له ولاية ولكن القريب أقوى وأولى، أفعل تفضيل. فالآية تقول أولى، وهذا يعني أن البعيد له ولاية وليس له ولاية. له ولاية. نقول لا، المراد من الأولى هنا ليس أفعل التفضيل. قال وليس المراد من لفظ الأولى التفضيل بين القريب والبعيد مع الاشتراك بينهما في المبدأ والولاية فتثبت الولاية للبعيد والقريب، لا لا ليس هذا المراد، بل الأولى هنا هو نظير قولك هو أحق بالأمر من فلان، يعني حينما تقول الإمام علي سلام الله عليه أحق بالخلافة من أبي بكر، هذا يعني أن أبي بكر له حق أو ليس له حق؟ أصل ليس له حق. فهذه الأولوية تسمى الأولوية التعيينية وليست الأولوية التفضيلية، بل هي أولوية تعيينية كالولاية في قضية الميراث، الطبقة الأولى تمنع الطبقة الثانية والطبقة الثانية تمنع الطبقة الثالثة وهكذا ونحوه. وهذا محكي عن جامع المقاصد والمسالك والكفاية، وللمسألة مواضع أخرى تأتي إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في ولاية الأب والجد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.